اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ثم أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أخرجه البخاري. هذا الحديث طبعا أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، أخرجه الشيخان، وفيه عدة فوائد. أولا، أن الأصل بل الواجب على من يحضر خطبة الجمعة ألا يتكلم أثناء الخطبة شيئا إطلاقا، يعني لا يتحدث بأي أمر كان، لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، بل الواجب عليه الآن في هذه الحالة الإنصات والاستماع لما يخطبه الخطيب، فلا يتحدث بأي شيء من الأمور. ولذلك حتى مجرد إنكارك، لاحظ يا أخي الكريم، حتى مجرد إنكارك على الرجل الذي يتحدث يعتبر من اللغو. يعني لو أن رجلا تحدث أثناء خطبة الجمعة وأنت قلت له اسكت أو صح أو أنصت أو لا تتحدث والإمام يخطب، بمعنى أن الإمام قائم يخطب، فأنت قد وقعت في اللغو. وهذا يا إخوة يقع كثير، أحيانا بيغرب الميكروفون باللي فلان يتكلم مع الثاني وفلان بيقوم وبعدين لما يصلحوا الميكروفون باللي يحللوا في الأسباب ليش خرب. كل هذا خطأ يا إخوة، لأنه فعلا أنا أجد أنه هذا الأمر منتشر. وأحيانا مثلا قد يتكلم الرجل أو الآذن في المسجد مع بعض الناس، هذا كله يا إخوان لا يجوز، لأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغوت. فقد لغوت، يقال لغى يلغو. اللغي هو رديء الكلام، اللغي هو رديء الكلام وساقط الكلام، وبعضهم قال قبيح الكلام، وما لا خير فيه مطلقا. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد لغوت، يعني قد يكون فيه إنكار للمنكر أو إنكار لخطأ، أو أن فلانا يتحدث فأنت تقول له أسكت. لماذا؟ هل لأنك تريد أن تتحدث؟ لا، وإنما لكي يستمع الناس للخطيب أثناء خطبته، ومع ذلك تكون أنت أو يكون الرجل، حاشاكم، يكون الرجل قد وقع في اللغو. وبناء على ذلك ننتبه إلى خطأ كثير من الناس الذين يفعلون مثل هذه الأشياء. لذلك يا إخوة، الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور أن الإنصات لخطبة الجمعة واجب، واجب. وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله قد حدد الوجوب بوجود 40 شخصا، بوجود 40 شخصا يحضرون خطبة الجمعة، لأن الإمام الشافعي طبعا معروف مذهبه أنه لا تجزئ الجمعة إلا إذا كان هنالك 40 شخصا، وهذه مسألة خلافية معروفة بين العلماء، 40 شخص ولا 12 رجل ولا 3 أشخاص ورابعهم الخطيب ولا 4 وخامسهم الخطيب، يعني في خلاف في ذلك بين أهل العلم، وبعضهم قال 100، يعني خلاف معروف بين أهل العلم في كتبهم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الإنصات واجب إذا كان 40. طب لو كان 38 يرى أن الإنصات مستحب وليس بواجب. إحنا نتكلم الآن عن مسألة ماذا؟ نتكلم الآن عن مسألة الإنصات. وقوع الرجل في إنكاره لمنكر أو إنكاره لرجل يتكلم بكلمة عند الإمام الشافعي لا شك أنه غير جائز، لكن ليس في داخل في درجة إيش؟ الإثم. غير جائز كراهة، كراهة يعني تنزيه، لا كراهة تحريم، فلا يعتبر في هذه الحالة ماذا؟ لا يعتبر في هذه الحالة أنه قد وقع في التحريم. ولأجل ذلك المالكية، تعرف يا أخوان أخذنا في الدرس السابق أن المالكية ماذا كانوا يرون؟ أنه لا يعني لا يجوز للرجل حينما يأتي إلى المسجد أن يصلي ركعتين المسجد تحية المسجد. واستدلوا بهذا الحديث لطلب الإنصات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات في ذلك. طيب الآن يا إخوة، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوا. طيب لو أن الرجل أشار إشارة، يعني عندنا الآن كلام، الكلام قلنا ما الحديث عنه، لو أن الرجل مثلا رأى شخصا آخر يتكلم هو وصاحبه فأشار إليه، لا تتكلم لا تتكلم. الآن هل تعد هذا، هل يعد هذا من قبيل اللغو ها أو لا يعد؟ على خلاف وقول الجمهور أنه لا يعد داخلا في الكلام، لا يعد داخلا في الكلام، لأن هنا الحديث مقتصر عن الكلام وليس مقتصرا على الإشارة وعندنا هنا كذلك فقد لغوت. اللغو هنا فيه إثم، بمعنى أن الرجل يقع في الإثم، لكن هل يعني ذلك أن يبطل يعني صلاته للجمعة؟ ها؟ لا، لأن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى حملوا ذلك على نقصان الأجر ووجود الوزر على صاحبي الذي تكلم بهذه الكلمة، لكن لا على أن صلاته ماذا؟ لا على أن صلاته باطلة. طبعا هنا نقطة مهمة جدا، بعض العلماء اعتبر أو عد أن حضور الخطبة كأنه من الصلاة، لأجل ذلك ما تتكلم. يعني ما الحكمة؟ أو يعني لماذا لا يتحدث الرجل حتى لو أن فلانا ماذا؟ حتى لو أن فلانا قد تكلم مع صاحبه وقال له أنصت كأنه في صلاة، يعني حملوا هذا المعنى على أنه في صلاة. طبعا هو ليس كالصلاة المعروفة، في أذهاننا طبعا، ولكن قالوا لأن الشخص في هذه الحالة هو في حالة عبادة لله سبحانه وتعالى، وأن خطبة الجمعة يعني صلاة الجمعة وخطبة الجمعة لها أحكامها الخاصة التي تختلف عن ماذا؟ عن الأحكام الأخرى، لأجل ذلك أمرنا بالإنصات. لكن لو أن رجل مثلا يخطب خطبة ويتكلم اثنين ثلاثة مع بعض لا نقول أنه آثم، لكن لماذا نقول أنه آثم؟ لأنه نقص من أجره في مثل إنصاته في هذا المكان الذي هو الآن يعد عبادة، فكأنه في صلاة، هو ليس في صلاة لكن كأنه في صلاة، إذن صلاته صحيحة كما هو قول الجمهور. والإمام يخطب فقد لغوت، طبعا هذا صحيح أخرجه البخاري ومسلم، ومن لغى فلا جمعة له، هذا باطل، لا يصح الاحتجاج به، ومن لغى فلا جمعة له هذا باطل ولا يصح الاحتجاج به. هناك طبعا كلام بينه العلماء في مثل هذا الحديث. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. طيب لو أن رجلا، لو أن شخصا رأى أمرا يستدعي الحديث، مثلا لا قدر الله، صلى الله يحفظ مساجد المسلمين من كل شر وسوء وبلاء، لو أنه شب حريق هل يعني لا يتحدث؟ أنا طبعا أريد أن أذكر هذا أمر بدهي، لكن يتحدث، بل يجب عليه أن يتحدث، لأنه يا إخوة ليس حديثنا في مثل هذه الأمور، يعني لا يترجم فيقول يعني على الإطلاق، نقول نعم على الإطلاق، لكن هنالك أمور من البدهي والمعروف أنه يعني يجب للرجل أن يتحدث وأن ينكر هذا الشيء. وهنالك كذلك نقطة، هل يعد دخول الإمام وقوله السلام عليكم ورحمة الله ثم جلوسه؟ جلس الإمام قال السلام عليكم، بدأ إيش المؤذن يؤذن، هل يعد الآن جلوسه؟ ولو رجل الآن تكلم بكلمة فلو قال له فلان أنصت والمؤذن يؤذن، هل يدخل في هذا الحديث؟ لا يدخل، لا يدخل. ليش؟ لأنه والإمام يخطب. طيب كذلك لو جلس الإمام بين الخطبتين كذلك ايش له أن يتكلم، حتى له أن يتكلم. وقد نقل ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيد جياد وحسان عن بعض التابعين كإبراهيم النخعي ومسروق بن الأجدع رحمه الله وغيرهم، أنهم كانوا يتحدثون أحيانا بين بعضهم البعض بعد أن ينتهي الإمام من الخطبة الأولى، بعد أن ينتهي الإمام من الخطبة الأولى. وهل للرجل أن يلهو بخرز أو بحصى أو بسبحة أو ب ما رأيكم؟ طيب ما رأيكم يا أخوان؟ من مس الحصى فقد لغى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا اللي احنا نتحدث عنه انه ايش، ومن لغى فلا جمعة له، هذا في السنن. لكن هنا العلماء يقولون ان هذا ماذا؟ مكروه. اذا انشغالك باي شيء كائنا من كان عن حضور خطبة الجمعة يعد مكروها. طيب لو ان المأموم قائد امام الخطيب فخطب الخطيب وقال كلمة فيها فائدة جليلة جدا، فقام أحدكم فكتب هذه الفائدة في ورقة مثل الشيخ سامح ممكن يعني، أو كتبها في الجوال، الشيخ مهدي بخطب خطيب جمعة طبعا، وقال كلمة جميلة، هل يجوز لنا أن نكتب؟ يكره. وقد سألت شيخنا بن جبرين فقال بالجواز، قال إذا يعني الرجل شعر بهذا لا على أن يكثر، بمعنى أنه ليس أنه يصير هذا، أنه كما ممكن يفكروك أنك جالس يعني ما شاء الله. طيب طيب ها طيب الذي يمسك الحصى، الذي يمسك الحصى هو يقع في اللغو مثل من تحدث، لأنه إمساك للحصى هو الآن يعد ماذا؟ إمساك فيه انشغال عن مراد الخطيب أثناء حضور الخطبة الجمعة.
يعني شرط حتى
لا تمسك أي شيء، لا مسبحة ولا حصى، حتى قراءة القرآن العلماء كرهوه كراهة شديدة. يأتي رجل في يقرأ القرآن ماذا أمام الناس، أمام الخطيب وهو يخطب، لا تفعل هذا. لكن نحن نقول إن الرجل مثلا شعر فعلا إن هنالك مثلا أمر في مثلا يعني فائدة أو شيء، وشعر أنه مثلا يمكن تفوت هذه القضية، يمكن أن يكتبها، لكن فعلا لا على أن يكتب، لأنه سيكون في هذا ماذا؟ مدعاه للانشغال عن مراد، عن المراد وهو الاستماع والإنصات، الاستماع والإنصات. نعم ممكن يحصل هذا، ولو انه مثلا الرجل قام ففرقهم من دون ان يتحدث لا اجد في ذلك حرج، لانه هذا فيه رعاية لحرمة المسجد وصيانة يعني المسجد عن العبث وكلام الناس. نعم هنالك يا اخوة، طبعا هنالك يعني الامام ابن عبد البر نقل كما في التمهيد الاجماع، الإجماع بين العلماء على الإنصات للجمعة، الإجماع بين العلماء على الإنصات للجمعة، مع أن هنالك من بعض التابعين كانوا يتحدثوا فيما بينهم. كيف يتحدثوا؟ ليس حديثا عابرا، وإنما لو أن رجلا عطس أثناء الخطبة هل يشمت أو لا؟ شوف يا اخوان حديث صغير، لكن كيف العلماء ايش فرعوا عنه اشياء كثيرة جدا. لو ان الرجل عطس، طبعا المسألة فيها خلاف بين العلماء، والراجح الا يشمت الا بعد ان ينتهي الخطيب اذا كان قريب من عنده فيقول له يرحمك الله. كيف؟ نعم نعم نعم، هو يعني لا يجهر بها، لكن ان جهر بها فلا لا يشمته من بجانبه إلا بعد أن ينتهي من الخطبة الأولى. هنا
اذكر الله ولا تناموا مثلا.
اذكر الله هيك مرات خطيب كان صلى على رسول الله الكل يقول اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد. يعني ليس مناسب, ليس مناسب ان الخطيب يعني يفعل هذا امام الناس. يعني بعض الناس يعني اصبح يعني اصبح ممكن تكون عنده ديدن, يعني لو انه حصل مثلا يعني حصل لا ديدن لا يجد انه من المناسب, واخشى ان يكون قد وقع في اثم, مع اني ما استطيع ان اجزم بهذا الامر. لا بالسر هذا يختلف. على كل حال, على كل حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في يوم الجمعة مستحبة, ولكن الإمام أو الخطيب, الخطيب الأولى أن يعني أن لا يتحدث مثل هذا أثناء الخطبة. والعلماء قالوا أن مثلا يجوز للخطيب أن يتحدث مع المأمومين باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع إيش الدرس أخذناه سابقا. من هو الصحابي اللي تحدثنا فيه؟ كيف أنا أتحدث عن الصحابي؟ شنكم سيته مباشرة, وأنا عارف إنه الطريقة إنه بقرة وبعدين إيش سليك أو سليك الغطفاني. هذا الرجل طبعا يعني العلماء قالوا إنه بس متحدث معه. هل يجوز للرجل أن يتحدث مع الخطيب؟ يجوز. الأعرابي اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث مع الرسول, مع الرسول صلى الله عليه وسلم, فإذا هنا يدل على أنه يجوز للإمام أن يتحدث, لكن قالوا للمصلحة, يعني ليس على وجه الإطلاق أن يقول صلوا على رسول الله واذكروا الله وكذا. يعني لا أجد أن هذا الأمر على وجه الديمومة والاستمرار أو يكون ديدن الرجل غير مناسب. والله أعلم. نعم. طيب الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه. هذا حديث عظيم جدا. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه, ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا, ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر, حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الحديث أخرجه الإمام البخاري, وزاد من اغتسل يوم الجمعة عند الجنابة, من اغتسل يوم الجمعة عند الجنابة. هذا الحديث طبعا حديث صحيح, وفيه فوائد عدة. رضي الله عن الصحابي الجليل أبي هريرة الذي نقل لنا هذا الحديث. هنا قال من اغتسل يوم الجمعة. الاغتسال يوم الجمعة تحدثنا في الدرس السابق وقلنا أن الصحيح من أقوال العلماء أن الاغتسال ماذا مستحب أو سنة وليس بواجب, إلا إذا كان ذلك لرائحة كريهة أو أنه مضى أسبوع ولم يغتسل, فقلنا أنه يجب عليه أن يغتسل كما بينا في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم. وهنا قال من اغتسل يوم الجمعة. هنا من اغتسل, الإمام البخاري زاد من اغتسل غسل الجنابة, وهذا يظهر للمتزوج والمتزوجة من اغتسل غسل الجنابة. ولأجل ذلك بعض العلماء فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وأخرجه أحمد وأخرجه أبي داود من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا إيش ودنا وأنصت ومشى ولم يركب واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر, عليكم السلام, أجر صيامها, طبعا عمل سنة أجر صيامها وقيامها. كان له بكل خطوة أجر عمل سنة, أجر عمل إيش سنة, صيامها على وجه الدوام وقيامها كاملة. هذا الحديث طبعا يا إخوة طبعا كذلك ورد كذلك في جامع الترمذي وورد كذلك في مسلم الإمام أحمد. هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ورد كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضى، يعني بنفس هذا المعنى، من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. حديث كذلك كما قلنا لكم مخرجه الإمام أحمد. هنا طبعا يعنينا قضية هنا والإمام يخطب فقد لغوت، هنا كذلك إيش ولم يلغو له تعلق بهذا الأمر وله تعلق بحديث من اغتسل يوم الجمعة. حقيقة نعم حقيقة يا إخوة أن هذا الحديث طبعا أريد أن نبه على قضية، كثير من الناس لما يريد أن يناقش بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أول إشي ماذا يفعل؟ بيعرضها على عقله اللي نبت يا شيخ عمار من الفاصوليا والبازيلا والبامية، فبحكي والله ضابط معاي ولا مش ضابط. طبعا احنا وهي نقطة، هل نحن لا نعتني بجانب العقل؟ يعني اصل علم العلماء مبني على العلوم العقلية، يسموها علوم الآلة، علم الاصول الفقه وعلم مصطلح الحديث كل علوم عقلية، بل اصل علم مصطلح الحديث بعلمكم هو اصل كل علم عقلي، انه قائم على مقايسة يعني الاحاديث والنظر فيها والنظر في علتها والتفتيش فيها، بيكون كذلك المحدث كالصيرفي الذي يعرف صحة الحديث من ضعفه بمجرد ان يرمي مثلا الذهب او شيء يعرف انه فعلا ذهب يعني مسبوك ولا ذهب مزيف، هذا كله معروف. لكن هنالك اناس يريدون ان يقيموا كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم على عقلهم، يعني حتى لو وليس حتى مجرد حديث يا اخوة بل آيات. يعني يأتي أحدهم فيقول أنا لا أحتج بحديث الرجل الأمين الذي وضع المال في تلك إيش الخشبة، يسموها خشبة المقترض الأمين، والحديث معروف في البخاري ومسلم، وهذا يعني من روايات بني إسرائيل، هو معروف من روايات بني إسرائيل ورسلم، يعني قال كان بمن كان مضى من قبلكم أو قبلكم، مع أنه لم تجد تقول له طيب ما الفرق بينه وبين أن أم موسى عليه الصلاة والسلام ألقت ماذا؟ يوسف موسى في اليم، والله إن هذا أعظم. هل تشككون بما في القرآن الكريم يا جماعة؟ أعوذ بالله، طبعا أنا بقول في السنة. فإذا هذا خطأ كبير جدا أن يأتي ناس فيقيموا الأحاديث ويزنوها بالمعيار العقلي فقط، العقل اللي هو الهوى للهدى، الوحى للوحي، الموات الفكري، الوحى موت، ها الهلاك. فيأتي الرجل في، وطبعا هو أصلا ما خاف في علم الحديث ولا إشي، يعني أكبر خطأ تاريخي في مسلم الإمام أحمد إيش هو الخطأ؟ إنه هذا مسلم الإمام أحمد مروي للإمام أحمد، بس هو مش مروي للإمام أحمد، هو لابنه عبد الله، ومؤلف الكتاب مين؟ طبيب بيطري يا شيخ، طبيب بيطري تتحدث معه عن البقرة كيف لما تولد، انت ما إلك خاص تتحدث الموضوع، اما الحديث يعني ما في مشكلة. انا اريد ان انبه على قضية انه اكبر خطأ نعرض الاحاديث بمثل هذه الطريقة على العقل. الان ما الذي علينا ان نفعله بعد ما ندرس القواعد الحديثية والمصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل والرجال، يكون عندنا ملكة ودربة، انتبه، ملكة ودربة على ان تتفحص احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف صحيحها من سقيمها وزيفها من جيدها ها ورديئها، تستطيع بعد ذلك أن تحكم. أما تأتي أنت طبعا حاشاكم، يأتي رجل فيقول والله الحديث ما تركب مع عقلي، صحيح ما بدي تركب على عقلك، وفلان يأتي حديث آخر فيقول ما ركب على عقلي، وفلان ما ركب على عقلي، فبتصير إيش كما يقول العلماء للناس بعدد عقولهم آراء. والله مثلا ممكن يكون حديث واحد مئة ألف رأي في هذا الحديث، فنلغي إيش؟ نلغي القواعد التي وضعها العلماء، أو إنه لا ندرسها بحجة إنه يتركب مع العقل ولا يركب. هذه طبعا فائدة أريد أن ننبه عليها في البداية. ليش أنا قلت هذا؟ بعض الناس بكل بساطة بكل سهولة يقول لك يعني غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ها ودنا واقترب واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة أجر صيامها وقيامها وقيام سنة كاملة، كأنك تصوم سنة كاملة وتقوم سنة كاملة. إذا الآن من وين استنكر الموضوع؟ تبي يا أخوان وين استنكر الموضوع؟ استنكر لإيش؟ لطبيعة تفكيره لهذا الحديث اللي ما راق معه، ما ضبط معه، فلأجل ذلك أراد أن إيش؟ أن ينكر هذا الحديث. ما راح مثلا نظر في سند الحديث، ونظر مثلا في هل هنالك خطأ من أحد الرواة زاد لفظه مثلا ما؟ لا، هو أتى الحديث إيش مباشرة هيك من البداية ورد الحديث. بهذه الطريقة يا إخوة يتعامل بعض الناس مع هذا الحديث. الآن لما نأتي للعلماء، علماء الحديث، نعلم أن هنالك من ذكر أن هذا الحديث فيه إيش؟ فيه علل، كالدارقطني. الإمام الدارقطني في كتاب العلل ذكر بعض العلل في هذا الحديث، وهي علل موجودة في إيش؟ اختلاف في السند. واعذروني شوية يا إخوان بدي أتحدث الموضوع، اختلاف في السند، إنه أحد الأسانيد يصل به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد الأسانيد يصل به إلى أوس بن أوس الثقفي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الدارقطني سند أبي بكر الصديق أصح من سند إيش؟ أوس بن أوس. فعدوا اختلاف في إيش؟ في الإيش؟ في السند، باعتبار إنه هنا حصل تصحيح من الدارقطني وعرض به الحديث، يعني أو رد به حديث أوس وصححه إلى حديث أبي بكر. ممتاز. هل حديث أبي بكر الآن بالسند اللي فيه حديث أبي بكر هل يوجد فيه علة؟ لا يوجد فيه علة. هل يوجد فيه نكارة؟ لا يوجد فيه نكارة. هل يوجد فيه أحد الرجال مثلا متكلم فيه؟ لا يوجد. ولأجل ذلك قال بعض العلماء أن كلام الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى إنما هو عرض لما يسمى مضطرب الأسانيد، لكن ليس كل مضطرب في الأسانيد يكون ضعيف، بمعنى أنه ممكن أنت ترى أن هذا السند غير صحيح عن هذا الرجل، لكن ذلك السند إيش؟ يصح، لأن في النهاية أنت بعد ذلك قد تصل إلى بر الأمان وشاطئ النجاة فتقول أنه هذا حديث إيش؟ صحيح أو ضعيف من خلال إيش؟ السند. الآن نقول إن من خلال البحث بالنسبة لي والله أعلم في صحة هذا الحديث لا أجد أن فيه فعلا يعني علة حقيقية في إسناده، ولا علة حقيقية في متنه، ولا علة حقيقية في متنه أو نكارة في متنه. ولأجل ذلك فالحديث في الحقيقة قال بتصحيحه وتحسينه جماعة من العلماء، جماعة من العلماء، منهم الإمام الأوزاعي رحمه الله، وأبي زرعة رحمه الله كما نقل ذلك السخاوي في فتح المغيث، وكذلك ممن نقل تصحيح أو تحسين هذا الحديث. طبعا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ناقش هذا الحديث نقاش يعني طويل جدا وبين صحته، وابن كثير رحمه الله تعالى قال إسناده على شرط مسلم، وإن كان بعضهم قد يعني قال به بعض العلل في يعني حديثه. ولذلك قال بعض العلماء لم تسمع في الشريعة حديثا صحيحا مشتملا على هذا الثواب كمثل هذا الحديث. الآن قد يأتي رجل فيقول طيب يعني الصيام والقيام للسنة هذه هل يعني يعقل انه بهذا العمل؟ هم ايش ينظروا؟ يقول عمل يسير جدا بايش؟ باجر كبير. طب نحن عندنا حديث كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. لا، حديث ذلك اللي في جامعة الترمذي ومسلم احمد بسلاني صحيحة ما تكلم فيها العلماء. لما الرسول صلى الله عليه وسلم مشى عليه الصلاة والسلام الفجر، ثم بعد ذلك خرج من المسجد، ثم رجع فوجد عائشة إلى الضحى أو ذو أو ذوي أو إحدى زوجاته أو إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام كانت إيش؟ كانت إيش يا إخوان؟ تذكر الله وكذا وكذا وكذا. إيش الرسول صلى الله عليه وسلم قال؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات فقط: سبحان الله. لا ليس سبحان الله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذه خيرا من هذه العبادة التي قامت بها هذه المرأة، واضح يا إخوان؟ كامل. فالآن هنا نجد أنه الحديث بهذه الطريقة يدل على أن هنالك بعض الأعمال قد يكون فيها عمل يسير لكن في أجر كبير. ليش؟ لأنه للأسف الشديد قليل من الناس من إيش؟ من يلتفت إليه. وبصراحة هذا الحديث الآن كم من الناس من يعمله؟ يعني بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كم من الناس من يعمله؟ قليل جدا من الناس من يعمله. فلأجل ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكافأة وهذا الثواب على هذا الحديث بهذا هذا الأجر العظيم والأجر الجزيل. قد يأتي رجل فيقول: طب أنت قد تقول أن بعض الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا من جلس من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. أنا قلنا أن لا يصح، وإن شاء الله العلماء حسنوا. لكن ليش إحنا ما قلنا لا يصح؟ لأنه ما ركب على عقلي بعد قلنا لا يصح، مش بالطريقة هذه يا إخوان أبدا. لا، نظرنا إلى صحة الحديث ثم وجدنا أن فيه مثلا علة أو نكارة فقلنا بضعف الحديث. إذن ليس الأمر، نحن الأصل أننا لا نقل الأمر بالعقل فقط، نرجع إلى دراسة الحديث، رواية ودراية وسند ومتن وننظر فيه. فبعد ذلك إن ثبت لنا أن هذا الحديث صحيح فلا مجال لأن نقول أن هذا الحديث. ولذلك أنا أرى أن هذا الحديث لا يقل عن أن يكون ما بين أن يكون حديث حسن وصحيح. بعض العلماء حسن وبعض العلماء صحر، بل إنني أعرف أن كثير من مشايخنا اللي عندهم نظرة حديثية نقدية للحديث، بل بعض الناس قد يقولون عنهم أنهم يبالغون في تضعيف بعض الحديث، كالشيخ العلامة عبد الله السعد ولا الشيخ سليمان العلوان فرج الله عنه، كلهم حسنوا هذا الحديث. وأنا فعلا ما قلت هذا والله تقليدا لهم، أنا درست الحديث وعندي حتى دراسة فيه لعل الله عز وجل يسر الأمر ب15 صفحة، درست الحديث وحاولت إني أنظر يعني ما قاله العلماء في مثل هذا الأمر، لأنه حتى أنه لا يكون مثلا مجرد ردنا على الذين يقولون بضعفه مجرد رد عقلي. لأنه أنا قلت ذلك، إذا أراد رجل أن يرد الحديث من ناحية عقلية أنت بإمكانك أن ترد عليه من ناحية عقلية أخرى، وبناء على قوة حجة العقل ترد به وتدمغ به حجة العقل الرجل الآخر. فلأجل ذلك نحن لما ننظر للحديث ننظر الحديث من ناحية كما قلنا من ناحية صحته وضعفه، فإن ثبتت صحته فلا مجال لأن نتحدث عن هذا الحديث بمثل ما يتحدث فيه بعض الناس. وأخيرا رأيت بعض الناس حينما أنا مع ذلك أقول لو أن رجلا ضعف هذا الحديث، واضح يا إخوة، ودان لله عز وجل بذلك بإخلاص ونظر بعيد عن الهوى، لا حرج. أنا بعرف أن بعض يعني بعض الناس يعني ضعف الحديث، مع انه انا لا اعرف منهم من المشاهير بصراحة، من المشاهير او حتى معنهم بعض طلبة الحديث اللي يمكن ألف 50-60 صفحة فقال هذا حديث ضعيف وحاول ان ينظر له بعدة امور حتى يصل الى درجة معينة فيقول الحديث ضعيف. لكن اعرف انه فعلا رجل صاحب يعني سنة وبعيد عن الهوى لا يمكن ان انكر عليه. لكن المشكلة انك تجد بعض الناس يقول لك يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان ايش مهزأ امام الناس، والله مهزأة، حطه تحت رجلك مثلا بضبطش اضرب في عرض الحائط. ما بدي كمان اتكلم كلام اكثر من ذلك، لانه بعض الناس قال كلام اقذر من هذا الكلام وينتسب حتى الى العلم والمشيخة والدكترة. لذلك يا اخوة لو ان رجل ضاع في الحديث من ناحية حديثية وتصحيح وتضعيف وعرض لا يمكن ان ننكر عليه، لكن ان يأتي هكذا. وبعض للأسف الشديد بعض طلبة العلم المقلدين بتلاقي خلاص هو فعلا لا يقع كالدبر لا يقع إلا على الجرح، لا ينضع في الحديث وهو منتشر بين الناس ايش بيحاول ايش يا جماعة الحديث كذا يا جماعة الحديث كذا. هو مش قصده حقيقة انه بس يبين ضعف الحديث بقدر ما انه خالف تعرف. هذه مشكلة كذلك يا اخوة في نفسية الرجل كذلك. فالفكرة انه الحديث يعني والله سبحانه وتعالى اعلم لا اجد ان فيه. وبعدين عندنا يا اخوان حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من صام رمضان ثم اتبعه ستا فكأنما ايش؟ طب هو صام رمضان 30 يوم فقط واتبع 11 شهر. عفوا يعني احنا لا نريد نتحدث عن هذا، وهذا هذا هذا امر موجود في القرآن الكريم، لكن انا اقول من صام رمضان واتبعه ستا من شوال، 6 ايام فقط، 6 ايام كأنما صام الدهر كله. هذا يدل كذلك على قول الله عز وجل إنا أنزلناه بليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. طب من يقوم ليلة القدر ها كقيام ايش 1000 شهر؟ بل خير كما هو في القرآن الكريم. فهذا يا اخوان لا يدل على يعني على انه كما قلت لكم هنالك نعم احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عمل يحسبه الناس صغيرا وان كان هو في الحقيقة كبيرا ها ايش، لكن عليه من الاجر الكبير، ويوجد شاهد على ذلك كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا هذا الحديث هذا حديث منكر. نعم هذا حديث منكر و... نعم 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 هذا حديث منكر. لما ننكر احنا لا نقول انه عشان مليون، لا مش القضية هذه، احنا لا ننكر بهذه الطريقة انه مليون مثلا قال كذا عشان مليون، لا مش بالطريقة هاي ينكر اهل العلم. وانا انصحكم يا اخوان انه لا تجعل ردك لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، لانه ممكن انت ترد حديث فبعد ان تطلع تقول والله الحديث صحيح لا في اشكال. فلأجل ذلك يعني حتى مثلا يصلي الرجل في بيت الله الحرام يا اخوان، كم يجد من الصلاة الواحد في بيت الله الحرام؟ كم؟ 100,000. طيب هذا حديث كذلك 100,000 صلاة يصلي في المسجد الحرام، 1,000 صلاة في المسجد الاقصى على خلاف الذي ذكرناه في المحاضرة 250 ولا 500 ولا على خلاف المذكور بين اهل العلم. فهذا يدل على انه ممكن يقع شيء من هذا ولا يستغرب. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، شرط صحة الحديث، شرط صحة الحديث. فإن صححنا الحديث فنحن نقول به، والحديث والله سبحانه وتعالى أعلم. أن أجد أن إسناده جيد ولا أجد في أن فيه إشكالا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال سبحان الله وحمده في اليوم 100 مرة خطأ عن
من كانت. نعم 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 صحيح، كثيرة كثيرة الحديث. وبين 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 يعني يعني جماعة من العلماء مثل هذا الأمر حتى في كتب خاصة، يعني في أجر يعني قليل أجر كثير على أشياء صغيرة أو يحسبها الناس صغيرة. طيب الحديث يا إخوان، من غسل من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. عند العلماء الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. بعض العلماء قال الرواح يكون الرواح يكون مجرد الرواح من غدا للمسجد او راح، يعني الذهاب. ولذلك العلماء اختلفوا في قضية الرواح الى الجمعة متى وقتها. الجمهور يرون ان ذلك بعد الزوال، يعني وقت الجمعة، وقت الجمعة يبدأ ايش؟ بعد الزوال. وقت الجمعة يبدأ بعد الزوال، يعني وقت خطبة الخطيب للجمعة يبدأ بعد الزوال. وخالف في ذلك أحمد وإسحاق فقال بأنه يجوز أن يكون ذلك قبل الزوال. واضح؟ طيب قلنا لهم ما الدليل؟ حقيقة الخلاف بين العلماء في هذه المسألة قوي جدا، لأن الذين يعني انا ارى انه نرجع هذا المسألة الحديث الاخر، ممكن نتكلم عنها بشكل مفصل، فيها ادلة وفيها يعني حديث انس حديث غير من الصحابة، ممكن نتحدث عن المسألة اكثر. لكن في مسألة اخرى وهي قضية الذهاب الى الجمعة، الذهاب الى الجمعة متى يبدأ وقت الذهاب الى الجمعة. هذا نرجعه الى الحديث الذي بعده، حديث القادم. وقت الذهاب إلى الجمعة متى يبدأ وقت الذهاب إلى الجمعة؟ عند مالك، عند مالك يرى في وقت التهجير، وهو شدة إيش؟ شدة إيش؟ الحر. واستدل على ذلك بعمل أهل المدينة، قال لم نرى أهل المدينة يذهبون إلا في هذا الوقت، وقت شدة إيش؟ الحر. وخالفه الجمهور وهو الصحيح، فقالوا يبدأ من بعد إيش؟ طلوع الشمس، يبدأ من بعد طلوع الشمس، وهذا هو الصحيح. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى اشتد في نقده للإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة، نقد الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك ابن حبيب من المالكية، وبين إنه هذا الحديث إنه هذا الحديث يعني أن الرواح يبدأ في الحقيقة من إيش؟ من إيش يا إخوان؟ من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس يبدأ وقت، وأنه الآن يمكن لك أن تجزئ هذا إلى خمسة أجزاء. نعم، من بعد طلوع الشمس خمسة أجزاء في الساعة الأولى. طبعا الساعة يعني معروف أنه ليس الساعة في وقتنا الآن، وما ساعة زمنية، بمعنى أنك تجزئها خمس أجزاء من بعد طلوع الشمس إلى أن تزول الشمس، فتكون هنا يا أخوان خمسة أجزاء. قد تكون مثلا الساعة الواحدة مرات ساعتين، ممكن تكون ساعة ونص، ممكن تكون أقل أو أكثر، المهم أن الساعة الأولى لها يعني حد معين وهو خمسة أجزاء. و الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنها بعد الزوال، وبناء على ذلك تكون إيش؟ إيش يا أخوان؟ يكون وقت قصير جدا، وقت قصير جدا، يعني الساعة يعني لربما قد تكون يعني هي مجرد 10 دقائق أو 20 دقيقة، وكذلك الساعة الثانية وهكذا. هذا رأيه، طبعا هو احتج يعني عمل أهل المدينة، هو والصحيح والله أعلم أن هذا ليس بصحيح. نعم، هو مش واضح، لا لم يتضح عنده معنى الرواح، قال الرواح بشكل عام يعني ثم راح، ليس شرط أن يبدأ من بعد طلوع الشمس. قال فكأنما قرب بدنه. البدنة هي ماذا يا إخوان؟ الناقة، هذا الأصل هو المعروف عند العلماء، لكن هنالك من يرى أن البدنة هي إيش؟ كل بهيمة الأنعام، البقرة بدنة، والغنم بدنة، والإبل بدنة. ولذلك يا شيخ صالح، لو انك يوم من الايام تورطت، ربنا مثلا رزقك بنية جميلة، فقلت ان رزقني الله بنية لله علي ان ازبح بدنه، روح عاد الان ايش تسوي الان؟ هذا في خلاف بين العلماء الذين يقولون، بعضهم يقول بدنة الناقة، فليس لك الا ايش؟ الناقة. نعم. وبعضهم يرى أنه يجزئك الغنم ويجزئك إيش؟ البقر، باعتبار البدنة، عفوا، باعتبار أن البدنة هو لفظ عام يجمع كل بهيمة الأنعام. والصحيح والله أعلم كما رجح ابن دقيق العيد أن البدنة هي البقرة، معروف. أي نعم، آسف، الناقة، الإبل، أن البدنة هي الإبل، ويعني هذا هو يعني المعروف عند أهل اللغة العربية، كما بين ذلك ابن منظور في لسان العرب. إذا كان نعم ممتاز، إذا كان رأيه هذا فله ذلك. لكن مثلا قال واحد لله علي، مثلا هيك واحد مثلا قال هالكلمة، قال لله علي يوم الثلاثاء ألا أشتري لباسا، والله راح يوم الثلاثاء واشترى ايش؟ حصير. هل الحصير يعد لباس؟ لا يعد لباس، عند اهل اللغة يعد لباس. قال فقمت وغسلته لرسول الله الحصير من طول ما لبس، يعني ايش؟ جلست عليه، فيعد الحصير عند اهل اللغة العربية لباس. لو كان واقع في باله انه هذا لباس، ما فيش حتى السجادة لازم ارجعها، او انه يعني هذا له دور لا شك ان امور مقاصدها هذا داخل فيه. قال ومن راحت الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. قرب بمعنى ايش؟ بعض في الباكستان والهند مرة جاب ابل مرة جاب بقر قرب جاب الساعة الاولى ايش فجاب ايش مع شيخ عمار جاب بدنة واحد جاب بقرة واحد جاي طبعا هذا لا شك انه فهم خاطئ. قرب اهدى كأنه ذبح اهدى لله سبحانه. شوف الاجر العظيم وهذا كذلك فيه اجر عظيم جدا. لماذا نقول بهذا؟ لانه كم من الناس الله المستعان واحنا منهم وانا اولهم من الناس الذي يأتي من بعد طلوع الشمس ويأتي الى المسجد الله المستعان من الذي يفعل ذلك؟ ولذلك له اجر. ولذلك بعض الصالحين استحب ان يكون الرجل ولو على الاقل في يعني في السنة مرة مرتين المهم انه يفعل مثل هذا الشيء حتى ينال الاجر كما قال الإمام احمد اعمل الحديث ولو مرة واحدة تكون من اهله. فالمقصود انه ولو مرة. طيب ومن راحت الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن نضيف لا يوجد فيه اي كسر ولا اي كبش متكامل الاعضاء متكامل الجسد فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راحت الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. يصح ان تجمع الدجاج على دجاج ودجادج تصف فيها مثلا تقول اريد دجادج مثلا. ومن راحت الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. للعلمكم بعض الناس كان يرى انه يجوز لك ان ايش ان تضحي بدجاجة. قلنا لهم من اين هذا الرأي؟ بعض المعاصرين في تركيا خرجت فتوى قال يجوز الرجل انه يضحي بدجاجة. فالان قلنا طيب ممتاز الدجاجة ليش؟ قال لانه ورد عندنا بقرة وكذا. طيب كيف بدك تضحي في البيضة؟ فكأنما قرب بيضة ها حتى تفقس قد قدس الله روحك اشهد بالله انك فقيه. طيب فهذا طبعا امر غير وارد لان الاضحية معروف ما هي الامور التي ايش يضحى بها وما هي شروطها. نعم قال انظر يا عبد الله فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. اذا الملائكة تستمع ماذا؟ خطبة الجمعة. الله اكبر اجر عظيم وفضل جزيل من الله سبحانه وتعالى. اذا الملائكة يا اخوان ايش تكتب هؤلاء الذين يحضرون الى المسجد كل من بكر يكتب اجره. قال حضرت الملائكة يستمعون الذكر وفيه دليل على ان خطبة الجمعة تعد ماذا؟ ذكرى. وانا متأسي جدا لما اجي اجد بعض الناس انه يعطيك من الكلام الانشائي الشيء الكثير لا يعطيك آية لا يعطيك حديث لا يعطيك قال الله وقال الرسول. هذا لابد ان يذكر. ولذلك بعض العلماء يا اخوان اشترط ان تكون في خطبة الجمعة ماذا؟ ولو آية. طبعا اركان خطبة الجمعة هذه فيها خلاف اصلا بين اهل العلم يعني لسنا في سؤال الحديث عنه الان. لكن المقصود انه لابد ان يكون هنالك ذكر. انا اذكر مرة والله حضرت يا اخوان عند احد الناس ما اذكر انه ذكر الا بس هاي الخطبة التقليدية يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الى اخره. بس بعدها كله كلام ايش انشائي وابيات شعرية وكلام في الفكر وكلام في السياسة خلاص احكي اللي بدك اياه. لكن في النهاية ماذا اذكر؟ لانه هذا الخطبة اذا فيها ذكر. حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فضيلة التبكير للجمعة تنتهي بخروج الإمام. يعني الآن رجل بكر في الجمعة الآن قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة إذا ينتهي ماذا؟ ينتهي إيش الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الأمر. حينما يخرج الإمام ما معنى يخرج الإمام؟ على ثلاث أقوال عند العلماء. بعضهم قال يخرج من بيته وبعضهم قال يخرج الإمام على المنبر وبعضهم قال حينما يخرج الإمام على المنبر فيسلم ثم يؤذن المؤذن ثم يقوم الإمام. وهذا قول بعيد والراجح والله أعلم حتى يخرج الإمام بمعنى أنه يظهر الإمام يأتي الإمام فيظهر على المنبر سواء سلم أو كذا. المهم أنه حتى يخرج الإمام بمعنى يبرز الإمام للمصلين في المسجد. يعني نعم طيب الحديث الذي بعده نعم هذه كذلك التبكير تقصد؟ التبكير. التبكير ممتاز. التبكير بالخطيب يا إخوة في خلاف بين العلماء هل يبكر الخطيب أو لا يبكر الخطيب، والصحيح أن الخطيب لا يبكر، الخطيب لا يبكر، بل إنما يفعل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي مباشرة فيدخل عليه الصلاة والسلام فإيش حتى لا يصلي التحية في المسجد حتى لا مباشرة. طيب نأتي للدرس، لكن إذا الخطيب يخرج فيسلم على المؤمنين لا 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 يصلي تحية المسجد. الدرس اللي أنت بتحكي عنه من ناحية الجواز أرى أنه جائز ما في حرج إن شاء الله تعالى، وإن كان بعض العلماء يرى أنه هذا الأمر غير مشروع وأنه بدعة. نعم الدليل هو فعل الصحابة، أكثر من 30 صحابي من صحابة رسول الله بأسانيد صحيحة وردت في مصنف عبد الرزاق رحمه الله أن أحد الصحابة رضي الله عنه يقول أدركت 30 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان يعني يتحدث بدرس قبل أن يخرج الإمام لخطبة الجمعة أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. جبير بن خوات قال هذا الكلام. فالمهم وهذا فعل كذلك بعض الصحابة، يعني ابن عمر كان يلقي درس قبل الجمعة، وأبي هريرة رضي الله عنه كان يلقي درس قبل الجمعة، وابن عمر نقل عن والدي عمر رضي الله عنه كان يلقي درس قبل الجمعة، وهذا الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم. أما حديث نهى عن التحلق يوم الجمعة الذي رواه الخمسة أو الذي رواه النسائي رحمه الله تعالى أهل السنن عموما، فالحديث على الكلام بينه عند تصحيحه وتضعيفه، فالراجح والله أعلم أن التحلق لا يعني اللي هو إيش الدرس، لا يعني الدرس، وإنما أن يكون الناس حلق بعضهم كل واحد جالس لحاله ويتحدث وهذا يتحدث وكذا. وإن كان هذا الحديث يا إخوان فيه ستة معاني، يعني بعض العلماء قال التحلق اللي هو إيش الدرس، وبعضهم قال التحلق بمعنى أن يأتي الرجل فيكون هنالك درسا إيش طويلا قبل الجمعة فيبتعد الرجل أو لا يبكي الرجل للحضور إلى المسجد. ففي هنالك يعني خلاف بين أهل العلم في تحديد المراد من هذا الأمر، وهو خلاف من العلماء. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكرت لكم كان الأمر عندهم يعني لا حرج فيه. أنا شخصيا لا أرى أن الإمام اللي هو الخطيب يعتمد يوميا، يعني أقصد كل يوم جمعة يعتمد درس. ليش؟ يحاول أن يقتدي برسول الله، لكن لو أنه فعل مرة، مش قضية فعل مرة، لو أنه فعل كل مرة مش لا يجاجب في إشكال. لكن لو أنه مثلا يعني ألقى درسا مرة ومرة لم يلقي درسا وألقى مرة درسا، ما الأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. لا يمكن أن نصف إنه هذا الأمر بدعة كما يراه بعض العلماء خصوصا من العلماء المعاصرين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.